أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأصفياء وسيد الأخيار وسيد الأنبياء وسيد الرسل محمد وعلى آله السادة الأوصياء. كنا على اتحال في مبحث الجسم والصورة، بقية التفاصيل إن شاء الله في الجسم والصورة بحسب الموارد المذكورة في زوايا الروايات الآتية نستعرضها تباعا، يصير المبحث أكثر حرارة أفضل. هذا الباب الذي ذكره الكليني رحمة الله عليه باب النهي عن الجسم والصورة. إجمالا الصورة مر بنا توضيح أن الصورة قد تطلق على الصورة العرضية وعلى الصورة الجوهرية، و إذا كانت على الصورة الجوهرية الجسمانية فما الفرق بين الجسم والصورة؟ إذن الفرق هكذا، أن الجسم في مقابل الصورة غليظ، أما الصورة جسم لطيف. فالجسم اللطيف إذا أطلق في قبال الجسم الغليظ يقال جسم والصورة، صورة جوهرية جسمانية. في اصطلاح الواحي لم أقف سماء في، لكن لم أقف على استعمال الصورة في الجوهر المجرد المخلوق. إذا يذكر الصورة فالمراد الجسم اللطيف، بينما في اصطلاح الفلاسفة هم يطلقون الصورة على الشيء المجرد أو الفصل المجرد، أو ما يحسبونه في قناعتهم أنه مجرد، بينما في الروايات الصورة لا أنفي أقول مقدار ما تتبعت أو أستحضر من ذاكرة، الصورة لا تطلق إلا على الجسم اللطيف، بينما كما مر في العلوم المنطقية أو العقلية قد يطلقون الصورة صورة المعنى إذا كانت مجردة مثلا، لأن العلم الحصولي هو شنو؟ هو الصورة الحاصلة في الذهن، يعبروا عنه صورة، مع أن مقصودهم من ذلك أنه بما يشمل حتى الأشياء المجردة، العقل أو فوق العقل، العقل باعتبار في مبناه مجرد، فوق العقل من الأسماء الإلهية والصفات الإلهية مجردة عن الجسم، مع ذلك يطلقون عليها صورة المعنى. على كل هذا اختلاف الاصطلاح، ومن الفوائد الضرورية باقتضاب ننبه عليها أن اختلاف الاصطلاح إن لم ينتبه إليه الباحث يزلقه في اشتباهات كثيرة جدا، لأن الاصطلاح فيه على كل مثل ما مر بنا قبل جلسات أن الجسم باصطلاح الفيزيائيين القدامى يختلف عن الجسم باصطلاح الفيزيائيين الجدد أو باصطلاح العقلي، فالالتفات إلى اختلاف الاصطلاح ضروري جدا، وإلا يوقع الإنسان في التباسات فكرية كثيرة جدا. هذه الرواية الأولى صحيحة، صحيحة أو معتبرة. الكليني عن أحمد بن إدريس أستاذ الجليل من زعماء الطائفة، عن محمد بن عبد الجبار الثقة، عن صفوان بن يحيى بعد من أصحاب الإجماع، عن علي بن حمزة لعله علي بن حمزة الثمالي من أبناء الراوي لدعاء أبو حمزة الثمالي ثابت ابن دينار، عند لعله أربعة أولاد كلهم ثقات أجلاء، أيضا من أولاد علي ومحمد ولعل الحسن والحسين علي بن أبي حمزة الثمالي. وإن كان البطائني محتمل، أما إن كان البطائني فرواية صفوان بن يحيى عنه يعني في أيام استقامته لا في أيام انحرافه الذي قاطع حيث قاطعته الطائفة، فالرواية معتبرة على يدحان. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي، هذا يقول سمعت بعد مون أو كذا، مو يقول نسب أو كذا، سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته، نوري عفوا، معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه. الآن هذا يقول سمعت، هل هشام الحكم قالها في معرض استعراض أقوال أو قالها تبنيا حسب هذا علي بن أبي حمزة سد بطائني أو الثمالي يسند إليك أن يتبناه، بس مو بالضرورة أن إسناده ليس فيه اشتباه. شلون؟ يروي عنه ثم يروي عنه. الصحابة هم يروون عن النبي، وكثيرا ما يفهمون زاوية فعل النبي أو زاوية ومغزى وداعي قول النبي إلى ما شاء الله. تبنوا هذا ما قال تبناه هشام، ما قال تبنوا الأئمة. ها حتى ما ذكر سمعت هشام الحكم يروي عنكم، حتى فين يروي عنكم؟ شنو الزاوية التي يعني يروي عنكم؟ هو قال انهم قالوا، هو يتبنى او يسند افترض الى الخطابية او المغيرية، اول الكلام. وهذا يحدث كثيرا في جلسة البحث مرارا كرارا، واحد يقرر اقوال ويسنده بس مو حسب قناعته، حسب قناعة اخرين، ثم يعقب انه لكن هذا لا نتبناه. الجالس يسمع المقطع الأول وينسى ويسهو عن شنو فكرة شرد كذا، يسمع ويلتبس عليه المقطع الأخير. ولا تقولون هذا الفضلاء، أذكر لكم كبراء كبار في موارد عديدة تابعنا ما ينسبه كثير من الكبار للشيخ الطوسي في المبسوط أنه يتبنى، راجعنا أن الشيخ الطوسي هذا ليس تبنيه، إنما في صدد استعراض أقوال العامة. بل حتى في مورد أو موردين المحقق الحلي الجهبد العيلم رحمة الله عليه اللي هو اشتغال بكتاب المبسوط، يعني هذا الشرائع، كتاب الشرائع نوع نستطيع أن نقول تهذيب وتشذيب بلورة للمبسوط، يعني الشيخ المحقق الحلي نعجن ويا الشيخ الطوسي كثير، فخبير يعني مو عاد ما يعرف المبسوط. مع ذلك في مورد بشكل بين في القصاص وفي الدياد نسب للشيخ الطوسي قال راجعنا دققنا. طبعا دققنا مو بس مراجعة، تعرف انت حتى لما تقرأ ما تركز الزوايا عدل. احنا مثلا لما واحد دخل المسجد بدخول المرة الاولى والنظرة الاولى ركز على كل زوايا المسجد بشكل دقيق؟ لا، عبودي اعد شنو البصر، ارجع البصر كرتين بكرتين والفين ومليون، هل مجرد تتدبر فيها لا طلع راس خير. المقصود فراجعنا ده المورد فوجدنا ان المحقق الحلي هني غفل، ومن بعده النسبة توالت الى الشيخ الطوسي. أمثلة الغفلة هذه واجدة في النقل، ها في النقل مو في هذا غير الفن يعني. لذلك في علم الرجال من يدعي أنه يتمسك بمسلك ابن الغضائري أو النجاشي من القدماء، مسلك ابن الغضائري والنجاشي من القدماء في الرجال، مسلك أن الجانب العلمي في الراوي أعظم في الأمانة العلمية أعظم من الأمانة العملية. سبب هذا أصلا أصل تلقي خطأ أو صح، أصل تلقي. لذلك عندهم ضبط الراوي علميا فنيا في العلم، علم الحديث وعلم الرجال، أعظم من صدقه. إذا مطفي هو، وهم كان هو صادق عمليا بس مطفي، خربط لك الإسناد والفقرات فوق تحت. لاحظوا أنتم في هذا مطلب مهم يأثر في علوم عديدة وفي أبواب المعرفة كثير. لاحظوا في قول النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني مجرد الحفظ الأمانة العملية ما تكفي. شنو حفيظ الآية شنو طلعوها؟ هسه الذاكرة دعوها، أنا ما أعتمد على الذاكرة، الأفضل طلعوها من الآية الكريمة. المهم لم يذكر جانب العمل فقط، ذكر ماذا؟ جانب العلم أيضا. لماذا؟ ما يكفي أنت فقط أنت مقدس أو أنت عادل عملا، ما يكفي. لمزيد من توضيح هذا المطلب وما أكثر في باب حتى المعارف وباب الرجال وباب الفقه، حفيظ عليم طلعتوها زين. في قصة النبي موسى استأجره إن خير من استأجرت قوي الأمين. قوي شنو فرق عن الأمين؟ أمين جانب عملي، قوي علم فمهارة فن. ما يكفي فقط انه هو جانب العملي، لابد جانب العلمي، علمي او فني يصب مصبه. كذلك في قضية النبي يوسف نرجع الى ذا المطلب. نعم، فاذا عند القدماء ضبط الراوي، معرفة الراوي بالاخبار، نيقدية، نيقد في الاخبار في الحديث، ضبط ثبت خبير عالم بالأخبار. لماذا؟ لأن أصل التلقي بواسطة العلم. الأداء هم ليس فقط في جانب العمل والأمانة العملية، يجب أن يكون عند ذكاء علمي، نظم علمي في كيفية إيصاله للآخرين. فشوف التلقي والأداء ارتكاز عن الجانب العلمي أكثر أعظم درجة من الجانب العلمي، لأن التصور قبل التصديق والصدق حد. أصل التصور هي مرتبط بالعين. لذلك يذكر الوحيد البهباني وهو صاحب مدرسة رجالية كبيرة غير مدرسة الشهيد الثاني ومدرسة العلام الحلي والسيد أحمد طاووس، مدرسة القدماء، يقول معنى الضعيف في الرجال ليس ضعيف من جهة الصفات العملية. اصطلاحهم ضعيف يعني ضعيف في الصفات العلمية، يعني ما عنده تثبت، ما عنده إحاطة، ما عنده دربة، ما عنده خبرة. عندنا صدقان، صدق علمي وصدق شنو؟ عملي. الصدق العلمي أعظم خطورة من الصدق العملي. علم ما عنده يخوض في غمار الظلام، الظلاميات والجهالة، أخطر. هو يحسب أنه يحسن صنع، أخطر من الصدق العملي. شبيه أنه عدو حكيم خير من صديق أحمق، من قبيل هذا القبيل، يعني التركيز على خطورة الجانب العلمي. في بيان الإمام الصادق يقول هاي العدالة عند غير المعصوم هذه عدالة صورية مو واقعية. فالراوي يسأل شلون، فالإمام سلام الله عليه بين له، يعني من ضمن مجموع الكلام وكذا في روايات، إنه هل هناك من يحيط بكل أحكام الله غير المعصوم؟ لا، مقدار وفوق كل ذي علم عليم. زين، هل يحتمل أن هناك كبيرة من الكبائر قد يرتكبها حتى غير المعصوم وإن بلغ علمه ما بلغ؟ بس من جهة جهل عذر ممكن أو لا؟ قصة موسى والخضر موجودة. زين، غير الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية يريد له علم بالشبهة بالموضوعات أو لا؟ فلاحظ غير المعصوم لا عنده علم إحاطي بالتنظير ولا عنده علم إحاطي بماذا؟ بالتطبيق. فإذا أي في الممصاغ يقول تريد تبحث أنت العدالة الواقعية؟ هل العدالة الواقعية فقط في الأنبياء والأوصياء؟ في غير الأنبياء والأوصياء عدالة نسبية محدودة صورية، مو صورية بمعنى أنهم لا سمح الله ما يتصفون بالتقوى وكذا، لا، بحسبهم بدرجتهم إيه، بس كشيء بقول مطلق فقط على المعصوم. لما؟ لأن العادل في كل الأفعال وتجنب الكبائر، استدعان عن الصغائر الكبائر، يبقى له علم بالتنظير. من عنده علم إحاطة بالتنظير؟ ومن عنده علم بالموضوعات؟ مو قصة الواعز، قد كثير من الجهابدة عندهم واعز بس لا عندهم علم بالتنظير، مع علم لدني معصوم، ولا عندهم علم لدني في ماذا؟ بالتطبيق. هو النبي موسى والخضر بيان العلم لدني بالتطبيق. شوف العلم له دور تنظيرا وتطبيقا، مو قصة الواعز الداعي، هذا جيد بس مو كل شيء. الركن الركين ما هو؟ العلم. موجودة في روايات باب العدالة عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. إذا العدل الدور الأكبر فيه مهم، هذا هو مبنى النجاشي، هو مبنى ابن الغضائري، هو مبنى الرجاليين. أنت ما تشوف راوي يجي عن واحد خمار زمار يجي يروي لك شنو، ما هذا من قال وأعضاء بين الفسق يروح يروون عنه؟ نادر، هذا مجهول بهلول، حتى مو ظهر الصلاح ما يجون يروون عنه. أكثر الطعن الموجود جانب علمي. هذه نظرية الوحيد البهباني، اقرأوا مباني مدرسة الوحيد البهباني، مهمة في الرجال. نرجع إلى نفس النكتة، فالقصة قصة مو أن واحد يروي، فيما رواه فهم شنو يقول هشام الحكام. أول كلام، كثيرا تلاحظوا الآن إذا عندكم حلقات تدريس انطباع التلاميذ فيما فيما تدلونه من كلام مو بالضرورة يكون قد تلقى 70% من المطلب، 70 مو بعد 100%، المقررين الآن معروف، مثلا مقررين دروس الأكابر، شوف مقرر عن مقرر يختلف سببا، القدرة العلمية في التلقي تختلف. صرف أنه هذا روى عن هشام أنه يروي عنكم، معناته أن قناعة هشام أول كلام، معناته أنه فهم ماذا يقول هشام، هذا أول كلام ابن الحكم. على كل أنه في شواهد كثيرة كما يقول السيد المرتضى، وواحد يجي يلاحظ هذا الرواية يقول هشام الحكم قائم مجسم، يعني أول كلام لا تسرع. سموه قصة الواقع العلمي هكذا، ها فلان كذا كذا عليه طعن من الرواة، انت اصبر شوف اللي ينسب هالامور حسن هو باي درجة هو. ثم اذا عندك شيء يقين بهشام ومسلكه ومشربه وماذا ما كذا في مقابل من يروي يروي اول كلام، لا تدع اليقين بجانب شخصية مع ذلك بالشك في متشابهات تروى عنه. نعم عيد العبارة في الرواية، سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بيعلم من يشاء من خلقه، فقال عليه السلام سبحانه من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء. شو يبين المحكمات ويطعن فيما ينسب إليهم صلوات الله عليهم، أي افتراء عليهم. سال افتراء سبب الوهم، سبب بحث آخر، الكذب المتعمد أو سبب شيء آخر. كيف هو لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس، لا يحد بحسب متن الواقع ولا يحس تدركه الحواس تحيط به الحواس، ولا يجس يعني يلمس أو يخاض فيه عن إحساس من قرب، فرق الحس مع الجس، جاسوا خلال الديار، ولا تدركه الأبصار، أيضا ما تحيط به الأبصار، الأبصار حتى أبصار القلوب كما في رواية أخرى عن الإمام الرضا مرت بنا، ولا تدركه الأبصار ولا الحواس، مما يدل على أن الأبصار هنا أبصار قلوب لأن عطف عليها الحواس، ولا الحواس ولا يحيط به شيء، فكيف يصير جسم، ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. شوف هنا الإمام صلى الله عليه ما جاء يتعرض إلى صحة أو خطأ النسبة إلى هشام الحكم، تعرض إلى المطلب في نفسه، المطلب في نفسه أهم. وهنا عندما لا يتعرض لهشام لعل الإمام ما يوافق أنه ما تنسبه أنت لهشام هذا صحيح، قال هشام في مقام آخر، لأنه كما أتى السيد المرتضى رحمة الله عليه والشيخ المفيد وغيرهم من الأعلام الكبار من دلائل هشام الحكم أرفع من أن يتوهم هذا التوهم، الآن كيف نسبه له وكيف كذا واشتهر. وتعرف المبحث الخطأ، شوف هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي القرقاني، هشام بن سالم من المبرزين الأجلاء المجمع على ثقتهم وثقتهم في علم التوحيد، هشام الحكم في علم الإمامة، هشام الحكم في علم الإمامة أقوى من هشام بن سالم، لكن في التوحيد هشام بن سالم أقوى حسب ما أشار الإمام الصادق في ضمن عدة جلسات كانت فيها احتجاجات مع أطراف أخرى. لاحظ هنا اثنان من نجوم تلاميذ الإمام الصادق مجمع على وثاقتهم كيف يدلس عليهم بسبب إما قصور فهم تلاميذهم، وتدعى هذه إلى آخرين، وهذه الظاهرة الخاطئة نسبة كيف تفاعلت في الوسط العلمي للخواص الرواة، وبعضهم توهم وكاد أن يصبح مجسما لولا إنقاذ التربية العلمية لأهل البيت. واشتهر أن هشام مجسم حتى في الوسط الداخلي، أن الهشامين مجسمين. هذه نكتة مهمة يجب التفت لها الإنسان، أن لاحظ في الوسط الداخلي تشاع أمور خاطئة ومباني خاطئة، ومن المنسوب إليه براء من ذلك. إذن علم الرجال نلتفت إلى الطعون الموجودة فيه، سيما لرواة كبار من تلاميذ الأئمة، بمجرد أن يذكر ذلك وراوي ثقة ومجرد أن ينتشر هذا الطعن، هذا مو بالدليل أن ذاك يتبنى. ونرفع اليد عن روايات ذلك الراوي الجهبذ من جهات عديدة لأجل اشتهار عند فئة ودائرة من الرواة المؤمنين، لأجل النسبة إليه نسبة أمر مثلا مطعون فيه. يعني النسبة أول كلامنا دقيقة صادقة، صدقا علميا غير الصدق العملي. وما أكثر الاشتباهات في هذا المجال. وهذا هو مبنى ابن الغضائري ومبنى النجاشي، لمن يدعي أنه يتمسك بمبنى ابن الغضائري وابن النجاشي، أن الضبط العلمي أهم من الضبط العملي، فضلا عن الضبط المضمون. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.